إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد في هذه الليلة ليلة الأحد 28 من شهر ربيع الثاني سنة 34,400 في جامع عبد الله بن مضعون في مدينة بريدة نبدأ في التذاكر في تحفة أهل الطلب لتجريد قواعد ابن رجب. فالكتاب هو تلخيص لقواعد ابن رجب، وقد التزم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بأصل الكتاب فأتى بالقواعد المذكورة وهي 160، ثم ختمه بالفوائد التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، فهو لم يزد على أن اختصر هذه القواعد وحذف الفروع المذكورة والمسائل المذكورة في الأصل. فأصل الكتاب هو للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وابن رجب اسمه عبد الرحمن ابن أحمد ابن عبد الرحمن، وعبد الرحمن جده يلقب برجب، فليس له جد اسمه رجب إنما هو لقب، فاشتهر بلقب جده وهو رجب. ابن رجب رحمه الله تعالى بغدادي المولد، ولد سنة 36، ثم انتقل إلى دمشق ودرس فيها ومات فيها سنة 95. وابن رجب رحمه الله تعالى إمام منوع، فتجد له في فنون متعددة، وإذا كتب رحمه الله تعالى وألف أجاد وأفاد. فحينما تأتي إلى هذا الكتاب القواعد كما في هذا الحديث كما في هذا الكتاب الذي عندنا تجده من خير الكتب التي ألفت في هذا الباب على مذهب الحنابلة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كتب في العلل فهو إمام في العلل. لو أخذنا مثلا كتاب العلل شرح العلل الصغير لابن رجب رحمه الله تعالى، فشرح الكتاب وأطال فيه النفس، طالب العلم لا يستغني عن هذا الكتاب قراءته، المقصود به العلل الصغير التي في آخر جامع الترمذي، وهي ورقات صغيرة يسيرة، لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الكتاب كما تعلم مطبوع في مجلدين، فأطال النفس وتكلم على العلل الصغير، وكتابه من أفضل ما كتب في هذا الباب. خذوا فتح الباري شرح صحيح البخاري، طبعا الموجود هو يسير الآن، موجود مطبوع بتسع مجلدات والعاشر الفهارس، لكن اللي يظهر لي لو وجد الكتاب كاملا لا يحتاج إلى غيره. لا يمكن أن نقارن فتح الباري لابن حجر فتح الباري لابن رجب لأي شيء، لكثرة اطلاع ابن رجب رحمه الله تعالى أكثر اطلاعا من الحافظ ابن حجر، فلذلك تجده أشياء يقول الحافظ ابن حجر لم أقف عليه تجد ابن رجب رحمه الله تعالى وقف عليها. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليس إماما في العلل، ابن رجب رحمه الله تعالى إمام في هذا الباب. الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس إماما في الفقه، ابن رجب إمام في الفقه. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إمام في قواعد الفقه، الحافظ ابن حجر ليس كذلك. لكن كما تعلمون الكتاب إلى العيد وأيضا فيه نواقص، فنسأل الله أن ييسر وجود هذا الكتاب إن كان قد أتمه. هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. أما الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي الذي جرد القواعد فهو عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولد في عنيزة رحمه الله تعالى سنة 700 و1000، وتوفي سنة أي فيها أيضا سنة 76 و300 و1000. والشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى استفاد من كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فيمكن أن يقال هو من أول من أظهر نبذ التقليد في نجد، كان له اجتهاد وله اختيارات كانت على خلاف المذهب، وقد ألف رحمه الله تعالى في كتب متعددة أو في فنون متعددة سواء في الفقه أو القواعد الفقهية أو غيره أو التفسير، فهو اعتنى بكثير من العلوم وحصل كثير من الفنون. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى هو شيخ مشايخي، فمن خاصة تلاميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ومن نعم الله عز وجل علي أني طلبت عليه العلم سنين فيما يتعلق ب يعني في العموم في الحديث والفقه، وأن كنت درست عليه بعض الأشياء في الأصول في التفسير والعقيدة، لكنها تبقى قليلة، الأصل هو الفقه والتوحيد والحديث. أيضا هو شيخ لشيخ علي بن زامل الأسليم رحمه الله تعالى، وهو ضرير رحمه الله تعالى من علماء عنيزة، وأخذت عليه الألفية، شرح الشيخ رحمه الله تعالى في آخر حياة ألفية بن مالك، وحضرت الألفية حتى توقف لأنه لم يتمها رحمه الله تعالى، تقريبا أخذنا معه ثلث الألفية شرح ألفية بن مالك، ثم بعد ذلك توقف. لعلي أذكر مقدمة قبل أن أبدأ تتعلق بالقواعد الفقهية. عندنا الآن قواعد فقهية، سنقول الآن قواعد ابن رجب هي قواعد فقهية، تجريد قواعد ابن رجب أيضا هي قواعد فقهية. ناتي إلى معنى القواعد الفقهية أو ما هو هذا المصطلح حينما قال قواعد فقهية. في تعريف يقول هو أمر كلي يضم فروع كثيرة، يضم فروعا أو ينضم تحته فروع كثيرة تؤخذ أحكامها منه. إذن أمر كلي يضم ايش تقول يدخل تحته فروع كثيرة تؤخذ أحكامها منه. على هذا عندنا القاعدة هي أمر كلي، أمر كلي معنى أمر كلي يعني ينطبق على كل فروع الفقه، ينطبق على كل فروع الفقه، وسأبين إن شاء الله هذا المعنى. إذن على هذا الاصطلاح أن القواعد الفقهية كلية، وهذا أو تعريف السبكي رحمه الله. بعض العلم لا يرى ذلك، يرى أن القواعد الفقهية أمر أغلبي ليست كلية، إنما هي أغلبية يدخل تحتها أغلب الفروع، بمعنى أن القواعد الفقهية كل قاعدة فقهية يكون لها محترزات. والذين يرون أن القواعد الفقهية كلية أيضا يوافقون على أن تحتها بعض الفروع لا تدخل تحت القاعدة، فهم يتفقون في المعنى ويختلفون في التعريف فقط، فعلى هذا يكون الخلاف لفظي. إذن علماء قواعد الفقه يتفقون أن القواعد الفقهية بعض الفروع قد تخرج عن القاعدة العامة، ويقولون من يرى أنها كلية يقول هذه فروع نادرة وقليلة، والنادر لا حكم له، فالعبرة بأي شيء بالأغلب. أما هؤلاء يقولون حينما يقولون هي أغلبية يقول لأن بعض الأحيان تخرج منها بعض الفروع، فعل هذا يكون الخلاف لفظي، هل هي القواعد الفقهية كلية أو أغلبية. أنا أضرب لكم الآن أو أذكر لكم مثالين حتى يتضح عندنا القاعدة الفقهية مما دونها. الآن على سبيل المثال من القواعد الفقهية الأمور بمقاصدها. هذه من القواعد الخمس عندنا هنا، قواعد فقهية الكبرى اللي يدور عليها الفقه، وهي قواعد خمس: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذن هذه خمس قواعد، وهي القواعد الكبرى في قواعد الفقه. لما أقول الأمور بمقاصدها يعني الأعمال بالنيات، هذه القاعدة تدخل في أي شيء؟ في الوضوء. لو أن شخص غسل أعضاءه بترتيبها ولم يتوضأ ولم ينوي الوضوء، ما الحكم؟ توضأ؟ نقول الأمور بمقاصدها، وأنت ما قصدت إذا الوضوء، إذن ليس لك. لو أن شخصا صلى ونوى مثلا العصر وهو لم يصلي الظهر، والهيئة واحدة لكنه نوى العصر وهو لم يصلي الظهر، هل نقول الآن أديت صلاة الظهر؟ نقول لا، الأمور بمقاصدها، ما نويت. هذا في الصلاة. شخص مثلا في الزكاة أخرج مالا عليه زكاة 1000 ريال، أخرج 1000 ريال ولم ينوي به الصدقة الواجبة، ثم تذكر أن عليه زكاة، قال هذه 1000 عما أنا الزكاة في ذمتي، يقول الأمور بمقاصدها، هل تبرى ذمته؟ لا. شخص طاف بالبيت من غير نية الطواف، إنما يحاد الشخص، هل الآن نقول أنت مأجور على هذا الطاف أو تبرى ذمتك إن كان واجبا؟ لا، الأمور بمقاصدها، ما نويت الطواف. مثلا في باب، ولنقل غير العبادات، مثلا في باب الهبة، أعطى شخص وفي نيته الهبة، هل له أن يطلب العوض؟ نقول لا، الأمور بمقاصدها، وأنت أعطيته بنية الهبة، لم تعطيه بنية البيع. وهكذا في بقية الفروع، في بقية أبواب الفقه، تلاحظون هذه القاعدة تدخل في أي شيء؟ في كل أبواب الفقه. أضرب مثالا آخر، مثلا الفقهاء يقولون سجود، يجب سجود السهو لما عمده يبطل الصلاة، يقولون يجب سجود السهو لما عمده يبطل الصلاة، يجب سجود السهو لما عمده يبطل الصلاة. هذه القاعدة في أي شيء؟ هل في كل أبواب الفقه أو خاصة في الصلاة؟ خاصة في الصلاة، خاصة في الصلاة. مثلا في باب الوقف يقولون ما جازت إعارته جاز وقفه، ما جازت إعارته جاز وقفه، يعني كل شيء يجوز أن تعيره يجوز أن توقفه. هل هذا في كل أبواب الفقه أو خاص في باب الوقف؟ خاص في باب الوقف. مثلا يقولون ما أبين من حيفة وكميتة، ما أبين من حيفة وكميتة، هذا خاص في أي شيء؟ في باب الطهارة والنجاسة. ما الفرق بين الأمور بمقاصدها وما بعدها الذي ذكرته قبل قليل؟ تلحظون أن الأمور بمقاصدها عام في كل أبواب الفقه، وسجود السهو يجب لما عمده يفطر الصلاة خاص في الصلاة، ما جاز إعارته جاز وقفه خاص في شيء في الوقت، ما أبين من حيث هو كميت خاص في الطهارة والنجاسة. لو تأملنا وجدنا أن هذه القاعدة عامة في كل أبواب الفقه، وهذه في بعض الأبواب، ليست عامة إنما تكون في باب من أبواب الفقه. فبعض أهل العلم يفرق، يجعل العام مثل كالأمور المقاصد يقول هذه قاعدة فقهية، ويجعل ما ذكرته قبل قليل يجعلها من باب الضوابط وليست من باب القواعد، فهم يفرقون بين القاعدة وبين الضابط. فالقاعدة تكون عامة، والضابط الفقهي يكون خاصا في باب أو في أبواب معينة وليس عام. وهذا اصطلاح بعض المتقدمين وأغلب المتأخرين، أما الكثير ممن كتب من المتقدمين في قواعد الفقه كما سيمر بنا إن شاء الله في قواعد ابن رجب، تجدهم لا يفرقون، يجعلون الضابط يجعلونه قاعدة، وهذا سيمر بنا كثير في قواعد ابن رجب. وعلى كل حال يبقى هذا اصطلاح، سواء قلنا هذه قاعدة فقهية أو قلنا ضابط فقهي، الخلاف في الاصطلاح فقط. لكن لا شك أن التفريق بين القاعدة وبين الضابط يكون أضبط في التفريق بينهما حين الكلام. فلا شك أن الاصطلاح خصوصا ما اشتهر عند المتأخرين قد يكون أضبط، والله أعلم في هذا الباب. لما نقول قواعد، القواعد الفقهية، الفقه كما تلحظون يتعلق بالفروع ويتعلق بأعمال المكلفين، مثلا أمور مقاصدة على سبيل المثال، أو نقول مثلا مثال آخر، اليقين لا يزول بالشك، يتعلق بطهارة الشخص، بصلاته، بصومه، بحجه، إلى غيره من الأشياء. فالقواعد الفقهية تتعلق بأعمال المكلفين. ما الفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية؟ نقول هذه قاعدة فقهية ونقول هذه قاعدة أصولية. ما الفرق بينهما؟ عرفنا أن القاعدة الفقهية تتعلق في أي شيء؟ في أعمال المكلفين، في الفروع، بمعنى أن القاعدة الفقهية يحتاجها الفقيه حينما يتعامل بالفتوى، يتعامل في الفتوى وأعمال المكلفين. أما القاعدة الأصولية فنحتاجها لأجل أي شيء؟ حينما تعامل مع النصوص الشرعية، سواء كانت من الكتاب أو السنة. فأصول الفقه عملها في النصوص، عملها في النصوص. أما القواعد الفقهية فعملها في الفروع، في أفعال المكلفين. مثلا على سبيل المثال نقول، حينما نقول الأمر بعد النهي يرفع الحظر، الأمر بعد النهي يرفع الحظر، نتعامل في أي شيء؟ مع النصوص الشرعية. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. ثم نأتي: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. لما نأتي إلى قوله وإذا حللتم فاصطادوا، نقول الأمر بعد الحظر، لأن لا تقتلوا الصيد هذا حظر، وهنا قال وإذا حللتم فاصطادوا هذا أمر. نقول الأمر بعد الحظر يرفع الحظر، فيرجع الأمر إلى الأصل، الأصل أن الصيد مباح، فيكون الأمر هنا على سبيل الإباحة. تلحظ الأمر بعد الحظر يرفع الحظر السابق، فإن كان السابق مباحا فهو مباح، وإن كان السابق مستحبا فهو مستحب. ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هنا أمر بعد حظر، الزيارة تكون مستحبة لأن في السابق كان الأمر على سبيل الاستحباب، أتى النهي، ارتفع النهي الآن وأتى الأمر، فيرجع الآن الأمر إلى السابق وهو الاستحباب. فالقاعدة الأصولية نتعامل مع النص الشرعي سواء كان من الكتاب أو من السنة، هذه القاعدة الأصولية. أما القاعدة الفرعية، القاعدة الفقهية، تتعامل مع الفروع، مع أفعال المكلفين. إذن هذه مع نصوص الشارع وهذه مع أفعال المكلفين، هذا فرق. الفرق الثاني، وهناك فرق لكن أهم الفروق بحيث أن الواحد منا بعضها قد تشكل عليه المسألة يريد أن يميز. الفرق الثاني أن القواعد الأصولية عامة ليس لها محترزات، بمعنى لا يخرج شيء من القاعدة الأصولية. لما نقول مثلا الأسماء الموصولة تفيد العموم، كل ما أتانا اسم موصول في النصوص الأصل أن يفيد العموم، بخلاف القواعد الفقهية كما ذكرت قبل قليل لا تدل على العموم، لها محترزات. مثلا القاعدة عند الفقهاء: ما أبين من حي فهو ميتة، ما أبين من حي فهو ميتة. يستثنون مثلا المسك في فارته. الآن ما أبين من حي فهو، تعرفون المسك يكون في الغزال ثم يبين، أيضا الطريدة، لو أن شخص طارد مثلا طريدة ثم قطع منها شيء ثم لحقها وأزهقها، ما قطعها، ما الحكم هنا؟ طاهر من الأول. الأصل أنها ميتة، ما أبين من حي فهو ميتة. الحيوان مثلا الإنس والنقل الشاك، لو قطع منها شيء وهي حية ميت نجس لا يؤكل، لكن الطريدة لو قطع منها شيء أثناء المطاردة فهو طاهر وحلال يؤكل. فعلى هذا قل القاعدة الفقهية لها بعض الفروع التي تخرج عن هذه القاعدة بخلاف القاعدة الأصولية. هذه أهم الفروق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية. نرجع إلى الكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة هي اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى، حيث بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والباء هنا للاستعانة أي أبدأ مستعينا بالرحمن الرحيم. وفيه فائدة أن الكتب تبدأ ببسم الله كما بدأ كتاب ربنا تبارك وتعالى. وفي حديث أنس في صحيح البخاري في الزكاة قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث بطوله. فالشاهد من ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم تفتتح بها الكتب، تفتتح بها الكتب. أما الخطب فهي التي تفتتح بخطبة الحاجة، الخطب تفتتح بخطبة الحاجة، أما الكتب فتفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. قال القاعدة الأولى، الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ في خلاف المذهب يبنى عليه مسائل. قال الماء الجاري، الماء الجاري الماء الذي يجري. قال هل هو كالراكد، يعني هل حكم الماء الراكد، أو كل جرية منها له حكم الماء؟ قول كل جرية أي الدفعة من الماء، الواحد منا مثلا لما يكون عند ساقي، الساقي يمشي الآن، هالدفعة التي تمر الآن بين يديك هذه تسمى جرية، تسمى جرية. على سبيل المثال هالماء اللي يجري مثلا البين يديك، لو صبيت مثلا في حبر تجده يجري، وتجد هالماء متميز عن بقية الماء حتى يختلط بالماء، هذه المقصود بها الجرية. قال أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ قال فيه خلاف في المذهب، ولم يقل فيه خلاف في المذهب أي في مذهب الحنابلة، لأن هذه القواعد قواعد في أي شيء في الفقهية، لكل مذهب له قواعد. وإن كنت ما أشرت إلى هذه الجزئية لكن ما في بحث أو أشير إليها، سم أشير إلى قواعد المؤلفة، كتب القواعد الفقهية المؤلفة. طيب نحن ننتهي من الأولى ونرجع إن شاء الله. قال فيه خلاف في المذهب يبنى عليه مسائل. أرجع إلى قال الماء الجاري هل هو كالراكد؟ تعلمون أن المياه عندنا ما يجري، وهذا الماء المستبحر، فهذا لا تضره النجاسة. الماء الجاري الكثير كالأنهار الكبيرة هذه وإن وقعت فيها لا تضرها النجاسة بالإجماع. وكذلك الماء الراكد الكثير جدا هذا إذا وقعت فيه النجاسة لا تضره إلا إذا غيرت أوصافها بالإجماع. لكن إذا كان عندنا الماء الراكد قليلا، إذا كان الماء الراكد قليلا، وكذلك إذا كان الماء الجاري قليلا، والقلة عند الحنابلة إذا كان قلتين فأكثر فهو كثير، وإذا كان أقل من قلتين ما الحكم؟ فهو قليل. فالكثرة والقلة عند الحنابلة في أي شيء؟ في القلتين. قال إذا كان الماء الجاري، يقول هل هو كالراكد؟ الماء الجاري الآن أو الماء الراكد إذا كان قليل أقل من قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ما الحكم؟ فهو نجس ولو لم تغيره. عند الحنابلة الآن عندنا ماء أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة فهو نجس عند الحنابلة، لأجل أي شيء؟ لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. عندنا منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل النجاسة، مفهوم الحديث إذا بلغ الماء أقل من قلتين فإنه يحمل النجاسة، لأن الحديث ورد فيه الماء وما ينوبه من السباع، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. على هذا يقولون الماء الراكد إذا بلغ، إذا كان أقل من قلتين سقطت فيه نجاسة فهو نجس، وإذا كان أكثر فهو طاهر إلا إذا غيرت النجاسة وصافة. طيب إذا كان الماء الجاري أيضا قليل، عندنا ما يجري لكنه قليل، يقول الآن هل الماء الجاري هو كالراكد؟ بمعنى نجعل كل جرية، كل جرية هل نجعلها الآن لحكم مستقل فإذا كانت كثيرة فإذا وقعت فيها نجاسة فهو طاهر، وإذا كانت قليلة الجرية فيعني أقل من قلتين فنعطيها حكم الماء الراكد ونقول نجسة؟ يقول هذه مسألة خلافية بين الحنابلة. على رأي أو على أحد القولين في المسألة، لو عندنا ماء ساقي يجري يسير ليس كثير كبيرا لو سقطت فيه نجاسة ما الحكم؟ يقول هذه الجرية نجسة لا تتوضأ منها، لا بد أن الماء أن ينتقل ثم بعد ذلك تتوضأ. فهمت الآن معنى؟ طبعا هي الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يجعل هذه قاعدة، وصبا هذه ليست قاعدة إنما هي فرع أو مسألة تدخل تحتها مسائل وليست الحقيقة من القواعد، لكن هذا اجتهاد رحمه الله تعالى. إذن الاعتراض الأول يقال اللي يظهر والله أعلم أن هذه ليست من باب القواعد في شيء، إنما هي مسألة يدخل تحتها مسائل أو خلاف في مسألة يدخل تحتها مسائل أو يترتب عليها مسائل. هذه الأولى. الثانية، هل نأتي إلى أصل المسألة؟ أصل المسألة وهو التفريق بين الماء القليل وبين الماء الكثير، فإذا كان قليلا ينجس ولو لم تغير أوصافه، وإذا كان كثيرا لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه. نقول أصلا لا نوافق على هذا الأصل. عندنا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حينما سئل عن بير بضاعة وهي بير يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر غير متجدد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم العام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل. وعندنا منطوق الحديث، وعندنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الآن الماء قلتين فأكثر ما الحكم؟ فهو طهور إذا وقعت به النجاسة على حديث أبي سعيد وعلى حديث عمر إذا بلغ الماء قلتين. إذا كان الماء أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة، مفهوم حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه نجس، ومنطوق حديث أبي سعيد أنه طاهر. والقاعدة عندنا أن المنطوق مقدم على المفهوم، حتى على القول بدلالة المفهوم، دلالة المفهوم دلالة ضعيفة، والأصولي يسمونها دلالة اللقب، دلالة اللقب وهي دلالة ضعيفة. فإذا كانت دلالة ضعيفة فمنطوق حديث أبي سعيد لا شك أنه مقدم، فيقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الحكم منطوقه يعمل به، مفهومه لا يعمل به، لأن حديث إذا بلغ الماء إن الماء طهور نجس شيء هنا مقدم عليه. لكن أيضا لو تأملنا حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء لو أخذنا بظاهره لقلنا حتى ولو تغيرت أوصافه، ورد الاستثناء إلا ما غير لونه أو طعمه وريحه، لكنه لا يصح. لكن أهل العلم مجمعون على أن الماء إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة فهو نجس، فعموم الحديث خص بأي شيء بالإجماع، خص بالإجماع يخرج منه الماء إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة. نرجع إلى قوله، قال أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، في خلاف في المذهب يبنى عليه مسائل. مسألة ذكرتها هي إذا وقعت النجاسة، كذلك لو غمس متنجسا يرجع الخلاف فيه، كذلك لو سقطت فيه ميتة، لو سقطت فيه ميتة فيرجع الخلاف فيه. يشكل على هذه المسألة وهي مسألة الآن الماء إذا كان أقل من قلتين وسقط فيه نجاسة على رأيهم ينجس. طيب الآن اليد لو كانت متنجسة، اليد لو كانت متنجسة أو الثوب متنجس ببول، ثم صبينا عليه ليس قلتين، صبينا عليه كاس ماء وبدأ يتقاطر الماء، ما الحكم؟ يطهر. هذا يشكل، كيف الآن نقول إذا وقعت عليه النجاسة، وقعت فيه نجاسة ينجس إذا كان أقل من قلتين، وإذا كان الآن نطهر الماء أو نطهر المتنجس بماء يسير؟ هم يفرقون، من يرى ذلك يفرقون بين ورود النجاسة، ورود الماء على النجاسة، ورود النجاسة على الماء، هكذا يفرقون. يقول إذا ورد الماء على النجاسة طهرها، وإذا وردت النجاسة على الماء نجست. وليظهر الله أن هذا التعليل فيه نظر، وهذا مما يضعف القول بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة نجسته ولم تتغير أوصافه بالنجاسة. أرجع إلى الكتب المؤلفة في قواعد الفقه. قواعد الفقه قواعد مذهبية، قواعد مذهبية، اللهم يشتركون في القواعد العامة، يشتركون في أي شيء؟ في القواعد العامة. ولا الأصل أن قواعد الفقه هي كل مذهب له قواعد الخاصة، لكن القواعد العامة غالبا المذاهب يشتركون فيها لأن النصوص الكثيرة دلت عليها. فالحنابلة من أفضل ما كتب قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى، أيضا لهم قواعد ابن اللحام، قواعد ابن اللحام، وهذه الحقيقة جمع فيها بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، يعني لم تتمحض لي القواعد الفقهية، خلطها ما بين قواعد فقهية وقواعد أصولية. أما بالنسبة للأحناف لهم الأشباه والنظائر لابن نجيب، شرحها الحموي بغمز عيون البصائر، الحموي شرحها. أما بالنسبة للمالكية رحمه الله تعالى من أهم كتبهم في قواعد الفقه قواعد المقري، مطبوعة فيه، حققت مطبوعة فيه، هي 4 أجزاء لكن وقفت عليه جزئين والظاهر أنه طبع بعد ذلك أجزاءان أخيرة، قواعد المقري. أيضا من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب عند المالكية الفروق للقرافي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب قرأته مرارا واستفدت منه كثيرا، ولكن لغة الكتاب لغة علمية تحتاج إلى سعة بال في القراءة والفهم، بمعنى أن الواحد لا يستعجل في قراءة الفروق، يحتاج إلى شيء من سعة البال. أما الشافعية فمن الكتب التي مؤلفة عند المتقدمين مثلا العز بن عبد السلام قواعد الأحكام، أيضا قواعد الحصني، كذلك الشبه والنظائر للسيوطي، هذه أهم الكتب. أما المتأخرون فقد ألفوا كثيرا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعتني في القواعد الفقهية عند شيخ الإسلام، تجد مثل رسائل علمية قواعد شيخ الإسلام في الطهارة والصلاة مطبوعة، مثلا قواعد الفقهية عند شيخ الإسلام في الأسرة مطبوعة، القواعد الفقهية مثلا عند شيخ الإسلام في معاملات المالية مطبوعة، عدة رسائل علمية ألفت في شيخ الإسلام. أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق، ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بإعلام الموقعين، أيضا هناك رسالة علمية بالقواعد الفقهية في إعلام الموقعين، وإن كان ما اهتم فقط بإعلام الموقعين. هذه أهم القواعد. وتعلمون الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى له منظومة القواعد الفقهية وله القواعد الجامعة أيضا. الشيخ رحمه الله تعالى له القواعد الفقهية والأصولية وسبق أن تدرسناها قبل تقريبا سنتين، قبل 4 سنين تقريبا. نرجع إلى قوله. القاعدة الثانية: شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل. قال القاعدة الثانية: شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. الآن هل هذا يتكلم على أبواب الفقه أو خاص في مسألة الطهارة والنجاسة؟ فهذا على هذا يكون ضابطا فقهيا، يكون هذا من الضوابط كما قلت قبل قليل. سيمر بنا أن ابن رجب رحمه الله تعالى يذكر يعبر بالضابط، يعبر القاعدة ويريد الضابط. قال: شعر الحيوان. الشعر معروف، وليس مقصودون بالشعر، كذلك الصوف والوبر. الحيوان المقصود به سواء كان ناطقا أو غير ناطق، فيدخل فيه الآدميون وغير الآدميين. حكمه حكم المنفصل عنه. تقول الشعر الآن حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. الآن قال حكم المنفصل عنه. عندنا الآن شخص قطع يد الشاة وهي حية، هل يجوز أن يأكلها؟ لا، لأنها ميتة، ما أبين من حي فهو كميتته. لكن لو جز شعر الشاة هل يجوز أن يجعله ثوبا يلبسه يصلي فيه، أو فراشا يصلي فيه؟ نعم. هذا معنى قوله شعر الحيوان حكم حكم المنفصل، حكم حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. شعر المرأة، شعر المرأة. الآن المرأة يحرم على الرجل الأجنبي ينظر إلى شعر المرأة الأجنبية، لكن ما رأيكم لو قصت شعرها ورمته في الشارع؟ هل يقال للشخص غض بصرك عن شعر هذه المرأة؟ لا. يقول شعر الحيوان حكم حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. شعر الحيوان حكم حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. قال: ويتفرع على ذلك مسائل. مسائل الآن على طبعا نقول عليه مسائل تتعلق في شيء في مذهب الحنابلة، لا ننسى إنه يقول مسائل تتعلق في المذهب ليست مسائل عامة. الآن الحنابلة يرون أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، لأن الله عز وجل يقول أو لامستم النساء، فقالوا أو لامستم النساء أي يجب عليكم، تجب عليكم الطهارة. لكن يقال لهم أن الآية عامة ما خصت به الشهوة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدت عائشة غمزها بيده، وقد يغمزها من غير حائل، فدل على أن الأمر متعلق بأي شيء؟ بالشهوة، لأنه يصلي لا يمكن يمسها بشهوة. فجعلنا مس المرأة ينقض الوضوء بأي شيء بشهوة لأجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصرف العموم هنا دل أنه الخصوص بالشهوة. هذا هو دليله أن من مس المرأة بشهوة ينتقض وضوء. وعرفنا الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، والمقصود أو لامستم النساء أي المقصود به الجماع، كما مر بنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. فالمقصود هنا بالمس المرأة أي الجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر الحدث الأصغر أو جاء أحد من الغائط، ثم ذكر الحدث الأكبر وهي ملامسة النساء. لكن على رأي الحنابلة أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، لو مس شعر المرأة ما الحكم؟ لا ينتقض وضوء. لو مس شعر المرأة لا ينتقض وضوء، لماذا؟ لأن شعر المرأة بحكم المنفصل ولا بحكم المتصل.
لو أنه مس ظفرها أو هي مسته بالظفر بشهوة، ما الحكم؟ لا ينتقض الوضوء لأجل أي شيء؟ لأنه المس بأي شيء؟ بالظفر، والظفر أو الشعر حكم المنفصل. كما ذكرت قبل قليل، لو أن شخصا قطع مثلا يد غزال وهي حية، هل يأكلها؟ لا يأكلها. لكن لو أخذ شعرها، قص شعرها له أن يجعلها ثوبا أو فراشا، لأن الشعر حكم المنفصل. وكذلك مثلا الظفر، والصحيح أيضا أن القرن كذلك، القرن، لأن عندنا الحياة نوعان، القرن والأظلاف. الحياة عندنا نوعان، حياة نمو فقط، حياة نمو كحياة نمو كالشجر، بمعنى الشيء الذي ليس فيه إحساس هذه حياة، وحياة نمو هذا طاهر حتى لو كان ميتة أو نجس الحيوان. مثلا لو أن شخصا قطع قرن مثلا، وحيد القرن أو ناب الفيل وهو حي، العاج الناب ليس في حياة، القرن ليس في حياة، هذا الأصل، الأظلاف ليس في حياة، ما الحكم؟ نقول الصواب أنها طاهرة وليست بنجسة، طاهرة وليست بنجسة. لو أن شخصا أخذ معه شعرات كلب، شعرات كلب، وجعل في ثوبه متعمدا وهو يصلي، ما الحكم؟ الصواب أنها طاهرة. لماذا؟ لأن الحياة الشعر حياة نمو كحياة الشجر. فلذلك هل الحيوان لو قصيت الشعر هل يتألم؟ لا يتألم. إذن حكم المنفصل في حياته كحياة الشجر، حياة نمو، فهي طاهرة ليست بنجسة حتى لو كان الحيوان نجسا أو ينجس بالموت على الصحيح. نأتي إلى مسألة الطلاق. مثلا لو قال لزوجته شعرك طالق، ما الحكم؟ لا يقع الطلاق. لأجل أي شيء؟ لأن الشعر حكم المنفصل. كما أن لو أنها الآن قصت شعره ورمت ثم وقع الطلاق على هالشعر، حكم المنفصل لا يقع عليه الطلاق. طيب ما رأيكم لو قال يدك طالق يقع الطلاق؟ قد يقول قائل أنا ما طلقت إلا اليد. يقال اليد هي بعضها، والمرأة لا تتبعض، المرأة لا تتبعض، فيسري الطلاق عليها كلها. كما لو قال أنت طالق ربع طلقة، لو قال أنت طالق ربع طلقة، ما الحكم؟ تطلق طلقة واحدة. لو كان عنده أربع نساء وقال كل واحدة منكن طالق ربع طلقة، أو عليكن طلقة واحدة لكن كل ما الحكم؟ يطلقن جميعا. لأجل الشيء التي ذكرته قبل قليل، لأن الطلقة لا تتجزأ، فهنا يقال إذا طلق بعض طلقة هنا حصلت السراية، فهنا لابد أن يتم الطلقة، فمن طلق بعض طلقة فتقع طلقة كاملة. الحياة نوعان، حياة نمو فقط، هذه كالشعر ونحوها حكم الشجر، حكم كحياة الشجر، فلذلك أشرت إلى الحكم. النوع الثاني هي الحياة التي فيها إحساس، فهذه تعطى الحكم. مثلا لحم فيه إحساس، لو قطع ميت ما الحكم؟ لو قطع من حيوان، الآن هذا اللحم فيه إحساس، فعلى هذا نقول هو ميتة، إلا ما استثني، لو قطعه من السمك نقول طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة. عندنا وهذه حكمة الشارع. تلحظون قلنا الشعر والصوف طاهر مطلقا، اللحم ونحوه لو في قطع في الحياة ما الحكم؟ أو كان من ميتة مأكولة فهو نجس. عندنا الجلد، تلاحظون أن الجلد بمنزلة بين منزلتين، ليس كالشعر وليس كاللحم، ليس كالشعر وليس كاللحم. ستجدون أن الشارع أعطاه منزلة بين منزلتين، ليس طاهرا مطلقا، ليس طاهرا مطلقا. لو عندنا شاة ميتة، عندنا شاة ميتة الآن شعرها طاهر، للشخص أن يجوز هذا الشعر ويستخدم ينتفع به فهو طاهر. جلدها هل يجوز أن ينتفع به مباشرة في المائعات؟ لا، لكن إذا دبغه على الصحيح فهو طاهر. لأجل أي شيء؟ لأجل هذه الرطوبات التي فيه، الرطوبات التي فيه باقية من حيوان سواء من الدهون أو من بعض شيء من اللحم، فحكمنا بنجاسة الجلد لأجل هذه الأشياء. متى ما زالت زال حكمها، فيقال الجلد يعطى منزلة بين منزلتين، فلا يحكم بنجاسته مطلقة ولا بطهارته مطلقة. إذا دبغ ما الحكم؟ زال الأذى فيه، حكمنا بطهارته وإن كان من ميتة، شاة ميتة. وإن كان من حرمان من حيوان نجس مطلقا على الصحيح، نعم، لو أن جلد الخنزير دبغ فهو طاهر على الصحيح، لو أن جلد الثعبان دبغ فهو طاهر على الصحيح. وبذلك نخرج من الإشكال وهو ما يجلب من منسوجات قد تكون نسائية، سواء مثلا شنطة مثلا من جلد ثعبان، أو مثلا معاطف مثلا من جلود مثلا دبابة، أو أشياء تعلم أنها ما ذكي ذكاة شرعية، يقول هذا لا يضر، إذا دبغ الجلد يحكم بطهارته، والصوف والوبر طاهر، حتى لو كان الحيوان ميتة، نعم حتى لو كان ميتة. القاعدة الثالثة، من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على لونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال فيه، فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه. عليكم السلام. وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكران في أصول الفقه وينبني عليها مسائل. قال من وجبت عليه عبادة، من وجب عليه عبادة، قال من وجب عليه عبادة، عبادة مؤنث، ما قال من وجبت، هل هو أخطأ؟ لا، لأجل أي شيء؟ لأن عبادة هنا مؤنث ليست معنوي، ليس حقيقي، مؤنث معنوي ليس حقيقي، فيقول وجب عبادة أو تجبت. طيب ما رأيكم مثلا لو كان هنا عبادة مؤنث حقيقي، مثلا عائشة، هل يقول وجب عائشة علي عائشة، أو يجوز يقول وجب أو وجبات؟ أيضا يجوز، لأجل أي شيء؟ إذا فصل بين المؤنث وبين الفعل بفاصل، هنا التأنيث على سبيل الجواز. تقول مثلا قام اليوم هند، ولك أن تقول قامت اليوم هند، لكن لو قلت قامت هند ليس كان أن تقول قام هند، يجب أن تؤنث، لكن إذا فصلت بفاصل ما الحكم؟ جهز. أو لو قلت طلع الشمس، أو تقول طلعت الشمس، لأن الشمس هو من غير فاصل. لماذا؟ لأن الشمس هنا ليست حقيقية، مؤنث حقيقية، إنما هي مجازي. قال من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر عليه دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الأجزاء منه؟ معنى هذا، شخص الآن ركع، في الركوع يجب عليه الطمأنينة، لو قال سبحان ربي العظيم في ركوعه، سبحان ربي العظيم في ركوعه مرة واحدة بقدر الطمأنينة، ثم كررها ثلاث مرات، هل نقول كل الأذكار واجبة عليه أو فقط الأولى؟ أو خذ مثلا الطمأنينة، الطمأنينة الشخص وهو ساجد، وهو ساجد سجد واطمأن وزاد على الوجوب، ونفترض على سبيل المثال الطمأنينة نصف دقيقة مثلا، سجد دقيقة لكنه الآن فيما زاد على الواجب رفع أصابعه، أصابع رجليه عن الأرض، هذا يحصل أحيانا، هل يقال السجود كله واجب على هذا؟ لا تصح، لا يصح سجوده، لا يصح سجوده. أو قال الواجب هو القدر الواجب وما زاد عليه فهو مستحب. فهمتم المسألة أو القاعدة ذكرها؟ هذه هي القاعدة، لكن كما تلاحظون هذه قاعدة أو ضابط، الصواب أنها ضابط فقهي. قال إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطر ونحوه. يقول الآن إذا أتى بعبادة وزاد عليها، أتى بقدر زائد على الواجب، يقول الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون العبادة منفصلة، ذكر شخص مثلا أخذ زكاة الفطر وأعطى مثلا كيس، ونقول مثلا 5 كيلو، معه كيس 5 كيلو له، قال مثلا على سبيل المثال كيلوين، لا أقرر زكاة الفطر والقدر إنه من باب التمثيل، قال كيلوين هذه الزكاة، 3 كيلو هذه صدقة التطوع، أنا لا أشكال، يقال ما زاد فهو نفل. شخص على سبيل المثال عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، ونقول إطعام 10 مساكين، أتى ب20 مسكين وأطعمه، نقول ما زاد على 10 فهو نفل، لأجل شيء لأنه منفصل، الزيادة هنا منفصلة. لكن قال وأما إن لم تكن متميزة، وإن لم تكن متميزة هي الزيادة، ففيه وجهان مذكوران في أصول، قال فيه وجهان، يقصد حينما يقول وجهان أي في المذهب، لما يقول مثلا روايتان أي عن الإمام أحمد، لما يقول وجه الرواية تكون عن الإمام أحمد، الوجه يكون عن الأصحاب، الوجه يكون عن أصحاب، فقول ففيه وجهان أي عن الأصحاب، عن الحنابلة، بمعنى أن الحنابلة والأصحاب خرجوا على قواعد الإمام أحمد هذه المسائل، بمعنى أنه لا يوجد مثل نص عن الإمام في هذه المسائل الذي يقولون فيه وجه. قال مذكوران في أصول الفقه وينبني عليها مسائل. الآن إذا كانت الزيادة منفصلة ما الحكم؟ الأمر واحد. شخص مثلا لعلكم تذكرون مر بنا قريبا مسألة التسبيح مثلا، سواء أدبار الصلوات أو التسبيح الذي ورد فيه فضيلة خاصة، من سبح مثلا 100 مرة، من قال سبحان ربي الحمد 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لو سبح 120، سبح 120 20 منفصلة، نقول ينوي بها زيادة فضل جائز، وإن كان الآن على أنه ينوي 100 هي الأصل وبعد ذلك ينوي زيادة التطوع بها، لكن الكلام على إذا كانت غير منفصلة. قال وفيه مسائل، إذا وجبت عليه شاة، وجبت عليه شاة فذبح عنها بدنه، شخص على سبيل المثال تجب عليه شاة، ولنقل على سبيل المثال في باب هدي التمتع، في باب هدي التمتع يجب عليه 7 بدنة أو شاة، لو الآن أخرج شاته، أخرج ذبح مثلا بدل الشاة بدنه، هل يقال أن البدنة كلها واجبة أو الواجب هو السبع وما زاد هم باب التطوع؟ هذا هو الصحيح، يقول الواجب هو السبع وما زاد تطوع، بمعنى لو نوى أنه تطوع بها كلها جاهز، لو نوى فقط الواجب السبع وما زاد ليس من باب التطوع هنا يجوز له أن يبيع ما زاد على السبع، يجوز أن يبيع ما زاد على السبع. قال في المسألة وجهان، الوجه الثاني ليس له ذلك، فإذا وجبت الآن عليه الشاة وجبت ذبح مثلا أو أعطى بدنه وجبت عليه كاملة. قل مثلا على سبيل المثال في باب الزكاة، في باب الزكاة لو مثلا وجبت عليه بنت مخاض وأخرج بنت لبون، ما الحكم على الآن وجب عليه الكل؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أخبر من أخرج سنا أكبر من السن التي وجبت عليه يعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما، يعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. دل هذا على أي شيء؟ على أن الزيادة هنا المتميزة، الزيادة سواء كانت متميزة أو غير متميزة، ما الحكم هنا؟ لا تجب على الشخص. فعلى هذا، على هذا القول، لو أن شخصنا الآن سجد، لو أن شخصا سجد واطمأن ثم بعد الطمأنينة رفع قدميه، رفع قدميه على وجه في المذهب، ما الحكم؟ أن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأن السجود كله عبادة واحدة غير متميز، فإذا رفع قدميه الآن لم يسجد على الأعضاء السبعة فلا تصح سجدته. وعلى القول الآخر أن الواجب هو قدر الطمأنينة، فلذلك يجوز له أن يقوم مباشرة، لو قدر الطمأنينة أتى بالطمأنينة جاز له أن يقوم. فإذا جاز له أن يقوم، لو جلس الآن وقلنا هذه الزيادة غير معتبرة شرعا لأنك الآن رفعت قدمك، بالحكم فالصلاة صحيحة. ويظهر لي والله أعلم هذا القول وهذا الذي يناسب الناس، لأن لو قلنا بذلك أبطلنا صلاة الكثير من الناس، كما تلحظون ربما بعض الأحيان بعض الأئمة تجده وهو ساجد ربما رفع قدميه أو رفع أحد القدمين. هذا معنى قوله من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزاه، وهل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ عرفنا إذا كانت الزيادة متميزة لا أشكال في ذلك، أن ما زاد فهو ليس واجبا، إذا كانت غير متميزة فذكر وجهين. وليظهر لي والله أعلم أن ما زاد أيضا ليس بواجب، فنصحح عبادته في الواجبات الشرعية، مثلا له مثلا أن يطلب الزيادة مثلا في باب الزكاة، أيضا لو ذبح مثلا له أن يبيع الزائد لأنه ملكه، هذا بشرط أي شيء؟ بشرط أنه لم ينوي به التطوع. لو نوى بجميع التطوع ما الحكم؟ أصبحت الجميع واجب عليه، لأنه أخرجها الآن من ملكه وأصبحت واجبة في حقه.